راديو الملاحة.
إديتور دعم.
مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. داريوس الملك الوثني دور على الحقيقة لأنه كان مستعد يسمع، وعشان كده عرفها حتى لو الموضوع ما كانش يخصه، إنما يخص اليهود في الوقت ده، واللي كانوا بيقولوا إن هما بيبنوا الهيكل بناء على أمر من الملك كورش. ورغم عدم وجود دليل على الكلام ده في خزائن بابل، بس أمانة داريوس دفعته إنه يدور في كل حتة، لحد ما فعلا لقى الدرج اللي بيقول الكلام ده في قصر في حتة اسمها أحمثة، اللي هي مصيف الملوك في الوقت ده. يا ترى هيكون ايه رد فعل داريوس بعد ما عرف انه اليهود كان معاهم حق؟ خلونا نكمل ونشوف. سفر عزرا الإصحاح السادس من اول عدد 6. والان يتتناي والي عبر النهر وشطر بوزناي ورفقائكما الافريسكيين الذين في عبر النهر، ابتعدوا من هناك. ده يعني كلام داريوس لتتناي واللي معاه، اتركوا عمل بيت الله هذا، أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه، وقد صدر مني أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا. إيه بقى الأمر ده؟ فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا، وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا، عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا، والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا. لو بقى يعني كملنا على كلام آخر مرة، هنشوف أنه داريوس مش بس سمع لروح ربنا، إنما كمان عمل بكلام ربنا وبالإرشاد بتاعه، لأنه يعني مش طبيعي أبدا أن ملك وثني معرفش ربنا يتحمس الحماسة دي كلها عشان بنى الهيكل. فبنلاقي أنه مش بس بيسمح لهم يكملوا البنى، لا يعني شوفوا عمل ايه تاني. اولا قرر ان هو يصرف على البنى من الجزية، ثانيا اتبرع باي محرقات محتاجينها الكهنة، وثالثا امر ان اي حد يعترضهم او يقاومهم انه يتصلب وبيته يتهد ويبقى مزبلة عشان يبقى عبرة لاي حد يفكر يقاوم بنى الهيكل. يعني بيساعد في البنى وبيتبرع بالمحرقة وبيحميهم من اي عدو يفكر بس يقرب لهم. ايه كل ده؟ هل ده طبيعي؟ وحتى يعني لو بصينا على الكلام بتاعه عن ربنا في الأول، بيدعوا إن هما وهما بيرفعوا الذبائح يصلوا لأجل حياة الملك وبنيه، يعني عايزهم يصلوا له كمان. وبعدين في الآخر يقول الحتة بقى اللي هي والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. يعني كمان مؤمن بربنا إنه قادر يحمي البيت ده، مش هو اللي هيحميه بنفسه يعني. فلا، ده مش ممكن يكون أي حاجة غير عمل الروح القدس فيه، وده نتيجة لاستعداده لسماع صوت ربنا والعمل بيه زي ما قلنا آخر مرة. ولزي ما بنشوفه بيعمل في ناس حتى مش هقول عليهم بقى غير مؤمنين، لأنه ده أعمال إيمان أقوى من أعمال إيمان كتيرة قوي تانية، إنما هنقول بيعمل في اللي مش على اسم ربنا، بس لأجل أمانتهم واشتياقهم لسماع صوت ربنا فربنا يكلمهم ويعمل فيهم، ويمكن أكتر من ناس كتير على اسم ربنا بس للأسف قافلين ودانهم وقلوبهم عنه. حاجة تانية بقى نفسي ناخد بالنا منها قوي، هي سلطان ربنا على الملوك والرؤساء. حتى وإن كان العالم ده وضع في الشرير وإن الشيطان هو رئيس هذا العالم، إنما لا، سلطان ربنا لسه موجود على كل اللي فيه بما فيهم الشيطان نفسه، ومحدش يقدر يعمل أي حاجة قد كده غير بإذن من ربنا. هنلاقي في أمثال 20 عدد 1 آية حلوة قوي ومهمة قوي، يقول لنا كده: قلب الملك في يد الرب كجداول المياه، حيثما شاء يميله. لو حد راح الفلاحين او شاف نظام الري يعني البلدي هيتخيل المنظر ده قوي. يعني هي ببساطة المية بتبقى ماشية في أناية اللي هي الجداول دي، وبعدين هتلاقي الفلاح بيقوم كده بالفاس فاتح في حتة، فالمية تخش وتغرق الحوض او المنطقة يعني اللي هو عايز يرويها، ويسيبها شوية وبعدين يجي بالفاس يسد الفتحة دي ويقفل المية عن الحوض ويفتح في حوض تاني. طيب يعني ايه برضو اللي عايزين نقوله؟ انه قلب اي ملك في الدنيا مهما كان هو في الاول وفي الاخر في ايدين ربنا، مهما اسي فعمره ما هيطلع من تحت سلطان ربنا، وربنا هيستعمله انه يتمجد فيه. زي لو نفتكر ما حصل مع فرعون وقت خروج شعب اسرائيل من مصر، في روميا 9:17 بولس يقول كده: لانه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض. يعني حتى لو ربنا قسى قلب فرعون في الوقت ده فكان عشان يتمجد في فرعون وعشان يقوي ايمان شعب اسرائيل بيه عشان يقدروا يعدوا في البريه. وبرضه بقى زي ما شفنا في وقت قمبيز الملك ازاي ربنا سمح بشكوى السامريين وسمح لقمبيز نفسه ان هو يوقف بنى الهيكل، وده كله ليه؟ عشان يخرج من جوه شعب اسرائيل التراخي وعدم الايمان اللي كان عندهم. فيوم بقى ما رجعوا للبنى ما رجعوش عشان الملك امرهم بكده، انما عشان امنوا ان ربنا معاهم زي ما قال لهم. وعشان كده ساعتها بيعمل في داريوس بالشكل الرهيب ده، خلاص الخطيه خرجت فمش حاجه هتوقفهم. فبنشوف بقى ان هو مش بس بيسيبهم انما بيساعدهم ويحميهم ويحارب اي عدو ليهم. فمفيش اي حد في الدنيا مهما كان يقدر يعمل فيك اي حاجه بره سلطان ربنا، انما انت بقى اللي بنفسك بتحدد اللي هيحصل فيك بناء على علاقتك بربنا، وانت عايز منه ايه؟ عايز تكون ابنه فيربيك ويقومك، ولا تنفصل عنه وتطلع بره الدايره بتاعته فتخضع بقى لقوانين العالم زي ما تكون؟ وبرضه باذن من ربنا، انت اللي بتختار وربنا بيتحكم. خلونا بقى نكمل حصل ايه في باقي الاصحاح. حينئذ تتناي والي عبر النهر وشطربوزناي ورفقائهما عملوا عاجلا حسبما ارسل داريوس الملك. طبعا يعني مش هيكذبوا خبر، هم اكيد اول ناس خافت يعني من رد فعل داريوس لو هم تراخوا عن تنفيذ الاوامر. وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجاي النبي وزكريا ابن عدو. شوف هو بيأكد برضو انه النجاح ده ما كانش جاي عشان مزاج داريوس برضو، انما عشان هو ده كان كلام ربنا ان كان بقى مين الملك، بس هو بسماع داريوس لكلام ربنا اشترك في عمل ربنا ده. فقالوا لنا بقى: فبنوا واكملوا حسب امر اله اسرائيل وامر كورش وداريوس وارتحشست ملك فارس، وكمل هذا البيت في اليوم الثالث من شهر اذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك. وبنوا اسرائيل الكهنة واللويون وباقي بني السبي دشنوا بيت الله هذا بفرح، وقربوا تدشينا لبيت الله هذا 100 ثور و200 كبش و400 خروف و12 تيس معزة ذبيحة خطية عن جميع اسرائيل حسب عدد اسباط اسرائيل. خلاص بقى ما بقاش في حاجة اسمها يهوذا وبنيامين وباقي اسباط اسرائيل، لا كلهم بقوا شعب واحد من تاني. واقاموا الكهنة في فرقهم واللويين في اقسامهم على خدمة الله التي في اورشليم كما هو مكتوب في سفر موسى. وعمل بنو السبي الفصح في 14 من الشهر الاول، لان الكهنة واللويين تطهروا جميعا، كان كلهم طاهرين، وذبحوا الفصح لجميع بني السبي ولاخوتهم الكهنة ولانفسهم. وأكله بني إسرائيل الرجعون من السبي مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجاسة أمم الأرض ليطلبوا الرب إله إسرائيل. وعملوا عيد الفطر 7 أيام بفرح، لأن الرب فرحهم وحول قلب ملك أشور نحوهم لتقوية أيديهم في عمل بيت الله إله إسرائيل. وبيخلص الإصحاح على كده. وزي ما قلنا إنه في فجوة زمنية ما بين الإصحاح السادس اللي احنا خلصنا ده والسابع اللي هو اللي جاي، حوالي 60 سنة، وده اللي صح اللي هيظهر فيه عزرا اللي هو كاتب السفر لأول مرة. بس يمكن الفكرة اللي أنا نفسي نطلع بيها النهاردة هي أنك مع ربنا دايما ناجح مهما كانت الظروف اللي حواليك. وإذا حصل في وقت وفشلت أو وقعت فده مش معناه أبدا أن ربنا سابق، إنما أنه سماح من ربنا بالتجربة دي عشان ينقيك ويطهرك من خطية مدفونة جواك، زي كده المشرط بتاع الجراح، بس اول ما بيطلع الورم الخبيث ده من جوه، اول ما بتتوب عن الخطيه دي وتتخلص منها، هتكمل طريقك عادي جدا، ومفيش اي حاجه هتوقفك مهما كانت، لانه مفيش اي حاجه مهما كانت كبيره او صغيره بتحصل بعشوائيه او من ورا ربنا او ربنا ملوش دعوه بيها. افتكر دايما الكلام ده، واطمن ان مهما حصل انت برضه في ايدين ربنا. في اشعياء 14:27 يقول كده: فان رب الجنود قد قضى، فمن يبطل؟ ويده هي الممدوده، فمن يردها؟ مفيش حد طبعا. نشوفكم الحلقه الجايه.
اديتوري دعم.